حول خط الحدود البحرية ستصل إلى نتيجة نهائية أم لا؟ ثابت أنه اليوم اللي بدنا نفتتح في معرض أرضي وصلنا إلى النتيجة النهائية. من الطبيعي أيضا أن تحصل أحداث مهمة خلال هذه الأسابيع وخلال هذه الأيام، وهو ما يفترض منا موقفا معينا أو تعليقا معينا. وحيث أن طبيعة مناسبتنا اليوم يعني افتتاح معرض، وما بدنا نطول عليكم ونعذبكم، وحيث أن طبيعة مناسبتنا اليوم لا تتحمل الكلام المفصل في هذه الشؤون العامة والمهمة والحساسة، سأكتفي بالإشارة إلى عدة مسائل بشكل موجز ومختصر، ثم أتحدث قليلا عن المناسبة ما يتعلق بافتتاح المعرض. المسألة الأولى التوقف أمام المجزرة الرهيبة التي ارتكبتها داعش في مدينة شيراز في الجمهورية الإسلامية في إيران، حيث هاجم فرد أو أفراد بالنهاية سيتضح من هذا التنظيم الإرهابي الوهابي المتوحش مقام السيد أحمد ابن الإمام موسى الكاظم عليه السلام، وأطلق النار بدم بارد، مما أدى إلى استشهاد وجرح العشرات من الزوار من رجال ونساء وأطفال. أمام هذا المصاب الكبير نتقدم أنا وأنتم من سماحة الإمام آية الله العظمى السيد الخامنئي دام ظله، ومن الإخوة الكرام المسؤولين في الجمهورية الإسلامية، ومن الشعب الإيراني العزيز والصبور، ومن عائلات الشهداء بأحر التعازي، مع دعائنا للشهداء بعلو الدرجات وللجرحى بالشفاء العاجل، وللعائلات المصابة بأن يمن الله تعالى عليها بالصبر والسلوان. هذه الحادثة الأليمة وهذه الجريمة البشعة يجب أن تكون سببا للمزيد من الوعي والبصيرة على مستوى شعوب المنطقة، كل شعوب المنطقة، وفي مقدمها خصوصا في هذه الأيام الشعب الإيراني المجاهد والمقاوم والثائر والذي يواجه مؤامرة خطيرة. يجب أن تكون هذه الحادثة سببا إضافيا لمزيد من الوعي والبصيرة، أولا بحقيقة هذه الجماعة الإرهابية التي تسمي أو تنسب نفسها إلى الإسلام، وحقيقة هذا الفكر المتوحش والإجرامي، وثانيا بحقيقة من يقف خلف هذه الجماعة وهذه الجماعات ويستخدمها لأهدافه المشؤومة، وأقصد هنا بالتحديد الإدارة الأمريكية والإدارات الأمريكية المتعاقبة. وكلنا يعرف بأن الذي أمن الانتقال الآمن لكثير من قادة داعش من سوريا بعد هزيمتها في سوريا، ومن العراق وبالتحديد من الموصل بعد هزيمتها في العراق، من أمن الانتقال الآمن للكثير من كوادرها وقادتها وأفرادها من سوريا والعراق إلى أفغانستان التي أصبحت قاعدة انطلاق جديدة لداعش تستهدف داخل أفغانستان، والعمليات الانتحارية في كابل ومزار شريف، والتي تستهدف الشيعة والسنة والمساجد وصلوات الجمعة ومعاهد التعليم والمدارس والثانويات، وآخر مجزرة كانت التي أدت إلى استشهاد عشرات الفتيات الصبايا اللي كانوا عم يتأهلوا مشان الامتحانات الرسمية أو امتحانات دخول. على كل، وبحقيقة من يقف والتي من خلالها تستهدف أفغانستان وإيران وباكستان وكل دول الجوار، يعني انتقلت إلى وظيفة جديدة أدت وظيفتها في سوريا وما ألحقته بكوارث، وأدت وظيفتها في العراق، واليوم لديها وظيفة أمريكية تؤديها من خلال موقعها الجديد في أفغانستان. والمستهدف الأول من خلال هذا التواجد هو الشعب الأفغاني وهو الجمهورية الإسلامية في إيران، إضافة إلى دول الجوار. وأن نزداد وعيا وبصيرة بأهمية الجهاد العظيم الذي قام به كثيرون في منطقتنا على مدى السنوات الماضية. يعني اليوم نرجع نستذكر الشهداء والمجاهدين والجرحى واللي قاتلوا واللي ضحوا على مستوى المنطقة، جيوش وحركات مقاومة وفصائل مقاومة وحشد شعبي وشعوب ومتطوعين وحكومات في سوريا وفي العراق وفي لبنان وفي المنطقة، وكانت الجمهورية الإسلامية هي سندهم الحقيقي وداعمهم الأقوى. أيضا هذا لازم نستحضر ونزداد وعي بأهمية هذا اللي صار. ولولا هذا الجهاد العظيم والذي كان من كبار قادته الشهيد القائد الحاج قاسم سليماني والشهيد القائد الحاج أبو مهدي المهندس والشهيد القائد السيد مصطفى بدر الدين والكثير من الشهداء القادة في الكثير من الساحات، لكانت المنطقة، لكان ما حصل أمس في شيراز كان يحصل كل يوم في كل المدن الإيرانية، في كل المدن والبلدات الإيرانية، ولكان استمر في الحدوث في العراق وفي سوريا وفي لبنان وفي الضاحية الجنوبية، كما هو مستمر الآن في أفغانستان وفي نيجيريا وفي أماكن أخرى من العالم. المطلوب اليوم هذا الوعي من أجل المواجهة. أنا هنا يجب من واجبي أن أتوجه إلى الشعب الإيراني العزيز لأقول له: ثقوا تماما بأن من يدير الشغب في هذا الشارع أو تلك المدينة في إيران اليوم هو نفسه من أرسل هؤلاء القتلة إلى شيراز ليرتكبوا هذه المجازر، هو نفسه من يرسل القتلة في زاهدان للاعتداء على الحرس وعلى مراكز الدولة. هناك مدير واحد وهناك غرفة سوداء واحدة تديرها الولايات المتحدة الأمريكية، وكل الجماعات المنافقة والتي تسمي نفسها معارضة هي ليست سوى أدوات قذرة في هذه المعركة التي يديرها الشيطان الأكبر ويستهدف فيها النظام الإسلامي المقاوم الصامد المستقل السيد الحر الأصيل في إيران، والذي يشكل الأمل الكبير لكل شعوب المنطقة ومستضعفي العالم. هذه أول نقطة. نقطة تانية كمان ما فينا نعبر عنها إلا نحكي كلمتين، وإن شاء الله يأتي التفصيل في وقت قريب. كل التحايا للمقاومين الأبطال في الضفة الغربية والقدس، لا سيما في نابلس وفي جنين ومخيم شعفاط وبقية المدن والمخيمات، وكل التحايا إلى أرواح الشهداء الأبطال وفي مقدمهم الشهيد الكبير الشجاع البصير عدي التميمي، الذي تحول إلى رمز للشهامة والشجاعة والصمود والصلابة والثبات ووعي الشباب، وعنوانا لهذا الجيل الذي سيصنع الانتصار النهائي والحاسم في فلسطين إن شاء الله. وكل التحايا إلى عرين الأسود وكتيبة جنين وكل إخوانهم على امتداد الضفة الغربية وقطاع غزة و48 وعلى امتداد فلسطين وخارج فلسطين. هؤلاء الأبطال منذ أسابيع يهزون كيان العدو. ماذا يعني أن يقول بعض المسؤولين الإسرائيليين، هل عم بحطاط عم قول بعضه، يمكن نفس وزير الحرب قال ذلك، أن نصف الجيش الإسرائيلي موجود الآن في الضفة، وفي الحقيقة هو موجود لمواجهة شمال الضفة، لأنه حتى الآن ما زالت المواجهات الأساسية هناك. من أجل مواجهة هذا، له دلالة كبيرة في الصراع أيها الإخوة والأخوات، من أجل مواجهة هذه المجاميع من المقاومين الأبطال مع أعدادهم المحدودة نسبيا وإمكانياتهم البشرية المتواضعة، ولكن معنوياتهم العظيمة والهائلة. إذا كان في مواجهة هؤلاء يحتاج العدو إلى نصف جيشه، فكيف إذا كانت المواجهة أكبر وأشمل؟ على كل حال، هذا الذي يجري يرسم مسارا جديدا يدعو إلى الأمل الكبير بتغيير المعادلات لمصلحة الشعب الفلسطيني، وصولا إلى التحرير الكامل والنصر النهائي إن شاء الله. موضوع الثالث والأخير قبل ما نحكي شوي عن أرضي هو اتفاق ترسيم الحدود البحرية. نظرا للحاجة إلى التوسع في الحديث عن هذا الاتفاق وعن هذه التجربة، لأن الموضوع مش بس الاتفاق هو النتيجة، هناك تجربة خاضها لبنان خلال الأشهر القليلة الماضية. يعني بلشت من لما قال أنه سفينة جاي تقترب من كاريش من أجل استخراج النفط والغاز من كاريش، وكان ملف المفاوضات على ترسيم الحدود مفتوح، هذا أعطى للمفاوضات دفعا كبيرا على مستوى موقف الدولة، على مستوى موقف الشعب، على مستوى موقف المقاومة. كانت تجربة مهمة وغنية جدا وتستحق التوقف عندها كتجربة وعند نتائجها وعند دلالاتها، وهذا يحتاج إلى حديث مفصل لا يتسع له المجال الآن. لذلك بعد إذنكم هذا من أجله ليوم السبت، أنا نويت إن شاء الله مشان ناخذ راحتنا ونحكي عن هذا لحاله بده قريب الساعة. في يوم السبت الساعة 8:30 اللي حابب يسمع وجهة نظر حزب الله حول ما جرى، تقييم ما جرى، دلالات، النتائج، توقعات، المسؤوليات في المرحلة المقبلة، إذا أبقانا الله على قيد الحياة إن شاء الله أنا سأكون في خدمتكم يوم السبت الساعة 8:30 مساء، طبعا مساء مش صباحا يعني. لكن حتى ما تمر المناسبة دون تعليق بعلق بنقطتين ثلاثة سريعين. النقطة الأولى، مع توقيع الرسائل والوثائق اليوم واستكمال الخطوات الشكلية، لأن نحن قاعدين هون مفترض لا بدنا يكونوا عم بيخلصوا، يكون لبنان ونكون جميعا قد انتهينا من هذه المرحلة. فيما يتعلق بالمقاومة وفي الجانب الذي تولت القيام به في هذه المسألة كلها وفي هذه العملية، تكون المهمة قد انتهت. بناء عليه كل التدابير والإجراءات والاستنفارات الاستثنائية والخاصة التي قامت بها المقاومة منذ عدة أشهر أعلن الآن أنها قد انتهت. وأتوجه إلى الإخوة الأعزاء الكرام الذين سهروا الليل وعملوا الليل والنهار طوال الأشهر القليلة الماضية إلى مجاهدي المقاومة بالشكر الجزيل على ما قاموا به، وأقول لهم المهمة أنجزت وشكرا لكم. نقطة تانية، نحن نعتبر ما حصل، هلا طبعا نحكي أكثر السبت إن شاء الله بس هلا مشان نختصر بس. نقطة تانية، نحن في حزب الله نعتبر أن ما حصل من البداية إلى النهاية إلى النتائج هو انتصار كبير وكبير جدا للبنان، للدولة، للشعب وللمقاومة. ولما حصل دلالات مهمة جدا ونتائج مهمة جدا، وهذا ما سنتحدث عنه إن شاء الله. نقطة الثالثة والأخيرة، وأمام بعض الملاحظات والإشكالات التي أثيرت منذ بداية التفاوض ومسار التفاوض وما طرح وما تم التوصل إليه، تعرفوا بالبلد في وجهات نظر متعددة وقيلت مجموعة من الإشكالات، ما كان مهما منها سأتعرض له أيضا يوم السبت إن شاء الله. في إشكالات ما مش مفهومة، لأنه بيظهر، أنا كنت متردد أن أمزح المزحة ولا لا، بس مبين يعني بدأ مزحة لصة، لأنه بيظهر في ناس بالبلد قد ما كان الموضوع بالنسبة لهم صادم ومفاجئ. تعرفوا في ناس كانوا يقولوا هذا ما حيصير وما بيصير، وإسرائيل ما بتتراجع وما بتتنازل وبتكمل وبتمشي والمقاومة بتعمل شيء ولبنان بيوقف وبيتوقف، يعني قد ما بدكم حكوا. وآخر شيء انصدموا، فصار يترشقوا حكي ما بينفهم، يعني بتحط ثلاث أربع جمل ما بتفهم، تعيدون مرة اثنين ثلاثة، إما حكي يعني مدري من أي عالم أو حكي ما بينفهم. قال نحن اللبنانية منقول بيظهر على هول الصدمة طقوا الفيوزات تبعهم، اللي طقوا الفيوزات تبعهم أنا ما إلي شغل فيهم يوم السبت. نعم اللي حكوا حكي إنه في إشكال، في ملاحظة جديرة بالنقاش، نحن إن شاء الله هذا الموضوع منعلق عليه، لأنه اللي بعدهم عقلهم براسهم وجاهزين ياخذوا يعطوا ويناقشوا يجب أن نحترمهم ويجب أن نجيبهم أيضا على ملاحظاتهم. أما إذا واحد حقده يعميه خلاص مش حاضر لا يسمع، يعني صم بكم عمي، شو بتعمل؟ لو حكينا السبت والأحد والتنين وشرحنا وقدمنا المعطيات والأرقام والوثائق لن يقدم ولن يؤخر ولن يسمع أصلا. لكن هذا حنجاوب عليه إن شاء الله. لكن اليوم باعتبار اللي عم بيصير اليوم بدي أقول حتى اللي حكوا عن موضوع التطبيع، شوفوا اليوم حتى بالشكل اللي عم بيصير يؤكد أنه هذا الحكي عن التطبيع ليس له أي أساس، اتهام لا أساس له، ومن بعض الأشخاص هو تجني، هو ليس فقط اتهام، يعني في ناس عامدين متعمدين اليوم يتهمون الدولة اللبنانية والمسؤولين اللبنانيين بالتطبيع، ويتهمون المقاومة بأنها أيضا تؤيدهم في هذا التطبيع. هذا غير صحيح، لأنه حتى بالشكل اليوم لما بيجي الوسيط عند فخامة الرئيس، الرئيس بياخد وبيمضي، هو ما عم يمضي على أولا هاي ما اسمه معاهدة دولية، ما في شيء منه، في رسالة عم تعبر عن وجود اتفاق حول موضوع الحدود موجهة للبنان، لبنان مضاها انه نحن موافقين على هذا المضمون. الوفد اللبناني بيطلع على الناقورة، وبالناقورة لا في مفاوضات ولا شيء، وكل اللي صار بهاي المفاوضات من اول يوم لاخر لحظة هي مفاوضات غير مباشرة، مع العلم انه بقضايا تقنية احيانا يمكن ان يحصل مفاوضات مباشرة بحضور الأمم المتحدة ومشاكل، لكن بهذا الملف كله كان مفاوضات غير مباشرة، ولم يلتقي الوفدان تحت سقف واحد في هذه المفاوضات لأنها لم تكن أصلا مفاوضات مباشرة. والتوقيع الإسرائيلي حيوقع على ورقة لحال، واللبناني على ورقة لحال، وبيعطوها للولايات المتحدة الأمريكية وللأمم المتحدة، والوثيقة التي سيحتفظ بها في لبنان ليس عليها توقيع إسرائيلي. وبالشكل كمان في شيء متفق عليه ما حستبق الأمور لأنه مفترض بيبين بالأخبار. إذن بالشكل أيضا كانت الدولة، وهون المسؤولين بالحقيقة بالدولة اللبنانية كانوا كتير دقيقين بأن لا يقدموا على أي عمل أو تفصيل جزئي ولو بالشكل يمكن أن يعطي شبهة تطبيع أو تخرج منه رائحة تطبيع. ولذلك هذا الذي وقعه اليوم فخامة الرئيس والذي سيتم تثبيته، مش تثبيته، إبلاغه شكلا في الناقورة، هو ليس معاهدة دولية، وهو ليس اعتراف بإسرائيل، وهو ليس تطبيع مع إسرائيل. وبالمناسبة خلي اللبنانيين بالأول يسمعوا الإسرائيليين، الذي يعترف بأنه لم يحصل على أي ضمانات أمنية. عادة لما بيصير ترسيم حدود إذا في اعتراف وفي تطبيع جزء منا بيكون في ضمانات أمنية، العدو نفسه يعترف أنه ما في ضمانات أمنية وما في ترتيبات أمنية. على كل حال التفصيل يأتي لاحقا إن شاء الله. اليوم بيكون لبنان قد أنجز مرحلة مهمة في تاريخه ستضعه أمام مرحلة جديدة، وللبحث صلة. نجي لمناسبتنا كمان كلمتين، أو قبل المناسبة بعد عندي شغلة أمام هاي ظاهرة هلأ الكوليرا. سابت لما صارت كورونا بالبلد، هلا بتعرفوا بالنهاية بتركيب الحكومة اللبنانية أنه الوزراء بيكونوا محسوبين أو مسنودين أو مدعومين من قوى سياسية معينة، بشكل أو بآخر كانت وزارة الصحة يتولاها وزراء أو تولاها وقت الكورونا بالتحديد وزير، أنه يعني محسوب بالتصنيف السياسي أنه هاي الوزارة عم بيتابعها أو يدعمها حزب الله. في الكورونا حزب الله وضع كل إمكاناته البشرية والمادية والأطباء والطبيبات والممرضين والممرضات كل الأخوة والأخوات، وشفتوا الجهد الكبير، وكنا جاهزين أكثر من هيك. اليوم أمام موضوع الكوليرا، الموضوع ما بيختلف أنه الوزير وزير الصحة الحالي انتمائه السياسي لتيار آخر أو لجهة أخرى أو ما له على أبدا، هذا موضوع وطني، موضوع أخلاقي، موضوع إنساني. طبعا الإخوة بادروا واتصلوا، يعني مش هلأ مع الإعلان تبعي هن بلشوا، لا هن بلشوا من مدة. لكن بالأزم منكم أمام هذا التهديد اللي بلش يكبر بلبنان ويستهدف كل الشعب اللبناني وكل المقيمين في لبنان من فلسطينيين من لاجئين ونازحين ومقيمين فلسطينيين وسوريين وعرب وأجانب، أنا أعلن، من واجبي أن أعلن اليوم أن حزب الله بكل مؤسساته الصحية وغير الصحية وبكل كادره البشري وبكل إمكاناته البشرية والمادية يضع نفسه في تصرف وزارة الصحة اللبنانية. نحن حاضرين لكل دعم وكل مساندة لمواجهة هذه المحنة. هلأ نجي للمعرض. معرض أرضي لما بلشنا فيه بال 2007 قبل شوي شفنا الصورة، كان بعدنا شباب يعني بال 2007 لليوم. على كل حال هو جهد مبارك من مؤسسة جهاد البناء في إطار الأهداف والبرامج التي تعمل عليها خصوصا في المجال الزراعي والخدمات والتنموي. المعرض هو بالحقيقة إذا بدنا نوصفه، يعني هذا اللي سيفتتح الآن، هو محاولة مساعدة من قبل جهاد البناء والقيمين على المعرض. مساعدة مين؟ العائلات الكريمة المنتجة، سواء إنتاجه وإنتاج زراعي وممكن يتسوق بهذا المعرض، أو صناعي بتصنع مواد غذائية، أو بتصنع صناعات يدوية وحرفية. المعرض يؤمن سوقا ولو متواضعا لهذه العائلات لتتمكن فيه ومن خلاله أن تبيع ما أنتجته وما صنعته. هاي هوية المعرض، هاي وظيفته. من شان الفكرة اللي انحكت من 2007 وقبل 2007 أنه وتكررت قبل شوي، الجهد ينصب على قطع الوسائط أو تجاوز والعبور عن الوسائط بين المنتج والمستهلك، يعني من المنتج إلى المستهلك. سوق أرضي وهذا المعرض أول عنوان فيه هو من المنتج إلى المستهلك. المعرض بيقدم خدمات، يعني خدمة باتجاهات متعددة. أولا خدمة لنفس العائلات المنتجة لتبيع. اثنين خدمة للمواطنين. اليوم خصوصا الانتاج اللي بيجي، انا بعرف يعني من خلال المعارض المحلية والمناطقية، مش بس بالمعرض المركزي اللي بيصير هون، انه حقيقة في كتير عائلات بتترصد وبتنتظر، لانه ما يعرض خصوصا في موضوع الصناعات الغذائية واللي بينعمل بالبيوت، وخصوصا أهل المدن لأنه ما بيتيسر لهم أنه يأمنوا هذا الشيء مثل أهل المناطق والضيعة والأرياف، فهذا عم توفر لهم سوق، واثنين عم توفر لهم شراء أيضا بسعر مناسب يتناسب مع الظروف المعيشية القائمة. فإذن هو خدمة للعائلات المنتجة وخدمة لعموم المواطنين. المساعدة على تسويق الإنتاج هي بالحقيقة تشجيع على الإنتاج. يعني هلا منوح نقطة تانية، تشجيع على الإنتاج، لأنه أي عائلة، هلا عم نحكي بس بمستوى العائلات، أي عائلة لما بتشوف أنه عملت شيء، صنعت شيء، زرعت شيء، أنجزت شيء، ومؤمن لها سوق تبيع سواء بالأسواق المناطقية أو بالمعارض المناطقية أو من خلال التعاونيات، وهلا برجع لهاي بعد شوي، أو من خلال أرضي. هذا بشجعها تكمل إنتاج وتزيد الإنتاج. نحن هذا اللي بدنا إياه. نحن بدنا نشجع العائلات على الإنتاج وعلى العمل. وطبيعة الحال لما بتستمر بالإنتاج وبيزداد الإنتاج، الله سبحانه وتعالى بيفتح أبواب رزق بيساعد العالم تصمد، خصوصا في هذه الظروف المعيشية الصعبة. أصلا من الناحية الثقافية، من الناحية الفكرية، من الناحية الفطرية والطبيعية، وأنا أقول لكم هذا في صلب الفكر الديني وفي صلب فكر الأنبياء، أن الله سبحانه وتعالى يحب العمل ويحب العاملين ويحب الفلاحين ويحب المزارعين ويحب الذين يعملون ويكدحون من أجل عيالهم، من أجل رزق الحلال بالزراعة والصناعة والتجارة والتعليم وكل مجالات كسب العيش الحلال. الأنبياء كانوا كذلك، وكانوا مزارعين وفلاحين و و و و ويتاجرون ويصنعون. شيء بيصنع حديد مثل داود عليه السلام، شو كان شغلته؟ كان رغم أنه نبي وملك كان يصنع درع. بعض الأنبياء كانوا نجارين، بعض الأنبياء كانوا تجار، بعض الأنبياء كانوا مزارعين، بعض الأنبياء كانوا يرعون الأنعام. فهذا بالعكس، هذا يزيدهم مفخرة. بأصل الثقافة الدينية المطلوب شعب منتج، شعب عامل، شعب فاعل. أما البطالة والقعود والكسل والخمول أصلا تتناقض حتى مع الانتماء الديني، وليس فقط مع الفطرة الإنسانية. هو أساسا الفطرة الإنسانية منسجمة ومنطبقة مع الدين. ولذلك نحن بالدعاء شمون أم رأيتني آلف مجالس البطالين فبيني وبينهم خليتني. بينما عندنا العامل في سبيل عياله، الكاد في سبيل عياله، كالمجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى. الأصل هو العمل والإنتاج، حتى مش تقديم المساعدات المالية والغذائية، هذا استثناء. المساعدات المالية والغذائية يجب أن تقدم للعاجزين عن العمل. مرضى ما بيقدروا يشتغلوا، أطفال ما بيقدروا، أيتام صغار ما بيقدروا يشتغلوا، لسبب كبار في السن ما بيقدروا يشتغلوا. نعم هذا له معنى، المساعدة، حتى ما نقول الصدقة، المساعدة المالية العينية. أو مثلا الذين يريدون العمل وحقيقة لا يجدون فرصة عمل، بالتأكيد يجب أن يساعدوا. أما الأصل هو العمل، هو الإنتاج. ولذلك أيضا ورد عندنا في الثقافة الدينية أن القرض أفضل من الصدقة. بعض الناس بيستغرب، يعني إذا إجا واحد لعندك قال لك أنا محتاج والله مثلا $1,000 وأنت قادر تعطي، فيك تعطي صدقة مساعدة هدية $1,000، وفيك تعطيها قرض، يعني القرض بده يرجع لك إياه دين. في ناس بيتفاجئوا لما بيعرفوا أنه بالثقافة الدينية أن ثواب وأجر القرض أفضل من الصدقة، مع العلم أنه الصدقة المبلغ راح من عندك والقرض بده يرجع المبلغ لعندك. تفسيره بيقول العلماء انه القرض يعني بده يروح يشتغل ليرجع لك اياه، الصدقه خلاص اخذها ومش معني يروح يشتغل ليرجع. القرض شكل من اشكال الحث على العمل والحث على الانتاج، والاسلام بده مجتمع منتج، مجتمع عامل. اذا اليوم اللي عم تعملوا جهاد البناء بموضوع ارضي هو بالحقيقه لما عم نساعد على تسويق الانتاج، نحن عم نشجع على الانتاج، وهذا اللي مطلوب انه نوصل. نحن نتطلع الى بلد منتج، الى بلد يزرع، الى بلد يصنع. قبل سنوات حكينا عن الجهاد الزراعي والصناعي، وهون طبعا في اختلاف حول هذه السياسات من سنوات طويلة في لبنان، وحكينا فيها كتير وما بدنا ناخد وقتكم ونرجع لها. نحن نتطلع، برجع بقول نحن بدنا بلد زراعي وبدنا بلد صناعي. هلا بالسابق انه كان البلد يعتمد على السياحة وعلى الخدمات، موفى، مطار، بنك. بدنا من هلا نبلش كمان نحذر. صحيح هلا انه صرنا بلد نفطي، وان شاء الله منكون عن جد بلد نفطي وبلد في نفط وبلد في غاز. حتى لو طلع النفط والغاز، حتى لو قدم النفط والغاز كما نرجو وكما ندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفر بحبوحة كبيرة للدولة وللبلد وللشعب اللبناني، يجب أن نبقى مصرين على التحول إلى بلد زراعي ولا بلد صناعي. لأنه شوفوا حتى الدول التي عندها إمكانات هائلة في النفط والغاز، قياداتها الحكيمة تعمل لعدم ربط اقتصادها بالنفط والغاز. ربط الاقتصاد بالنفط والغاز أيضا له مخاطر. نحن بلد يجب أن يصبح بلدا منتجا. هنا طبعا تأتي مسؤولية الدولة التي لا تتحمل المسؤولية للأسف حتى الآن. مسؤولية الدولة أن تساعد المزارعين والصناعيين في تخفيض كلفة الإنتاج، في تخفيف عبء كلفة الإنتاج، ويجب أن تساعدهم في تسويق الإنتاج سواء في الأسواق المحلية أو في الأسواق الخارجية. ولكن السياسات السابقة كلها أدت إلى ارتفاع كلفة الإنتاج وإلى ضرب فرص التسويق، ليس فقط في الخارج وإنما أيضا في الداخل، وهذا له علاقة بالجمارك وله علاقة بالضرائب ومشاكل. الأداء الرسمي ما زال بعيدا عن المطلوب. وزارة الزراعة التي يجب أن تحظى بعناية من الدولة وبموازنات كبيرة من الدولة لتتمكن من مواكبة هذا القطاع الكبير والمهم، وكذلك وزارة الصناعة بعدنا محلك يا واقف رغم كل الصراخ خلال السنوات الماضية، بل خلال ما يقارب 20 سنة، لأنه بعد في مكان ما مثل ما بيقولوا بنخاع الشوكة بالعقل الخفي، بعد البلد والمشرفين على السياسات الاقتصادية بالبلد بعدهم في مكان آخر. على كل حال، إلى أن تقتنع الدولة، ويجب أن تقتنع ويجب أن يقنعها الشعب اللبناني بذلك، اللبنانيون عادة لا ينتظرون طويلا، يبادرون. كما في مسألة تحرير الأرض، كما بادرت المقاومة ولم تنتظر الدولة. ولو انتظرت المقاومة الدولة منذ عام 1982 لكنا اليوم ما زلنا في ظل الاحتلال الإسرائيلي، وما كنا أخذنا مش خط 23، كان كل البحر اللبناني والمياه الإقليمية اللبنانية والمنطقة الاقتصادية الخالصة.
حان الآن موعد أذان المغرب حسب توقيت مدينة طهران، والآن نستمع مباشرة إلى ما تبقى من كلمة السيد نصر الله.
عديدة وطويلة. مؤسسة جهاد البناء، هي الإخوة والأخوات في مؤسسة جهاد البناء هم في المواقع الأمامية في هذه الجبهة. كل شيء له جبهته، بالإعلام في جبهة، وبالثقافة في جبهة، وبالسياسة في جبهة، مثل الجبهة العسكرية تماما. في هذه الجبهة بالنسبة إلينا من طرفنا، من طرف حزب الله، تقف مؤسسة جهاد البناء في الخط الأمامي وفي الجبهة الأمامية. طبعا تبذل أقصى الجهود الممكنة بما يتناسب مع الكادر البشري والإمكانات المادية المتاحة لها، بالتعاون مع المناطق التنظيمية، بالتعاون مع البلديات، بالتعاون مع المؤسسات المشابهة لدى حلفاء وأصدقاء أو في المجتمع المدني، بالتعاون مع وزارة الزراعة وبقية الوزارات ومؤسسات الدولة. ويجب أن لا ننسى هنا، ولا بعض اللبنانيين ممكن يتفاجأوا، أنه برغم من كل الظروف الصعبة التي مرت على سوريا والحرب الكونية على سوريا، لم يتوقف التعاون بين مؤسسة جهاد البناء ووزارة الزراعة في سوريا طوال السنوات الماضية. والمساعدات التي تقدمها وزارة الزراعة السورية لجهاد البناء وتوزع في كل المناطق اللبنانية سواء على مستوى الأشجار المثمرة وغير المثمرة والبذور ومشاكل. على كل، جهاد البناء تقوم بكل هذه الجهود. أنا كنت حأحكي شوي عن اللي عم تعمله جهاد البناء، ولكن أكتفي بما ورد في كلمة الأخ العزيز مدير عام المؤسسة الأخ الدكتور محمد الخنسة حفظه الله، وبعتقد المختصر هذا كافي، ولكن أدعو إلى الاطلاع على التفاصيل، لأنه بالحقيقة بالعناوين المختلفة اللي ذكرها يوجد في بعض العناوين آلاف المستفيدين، في بعض العناوين عشرات آلاف المستفيدين، وفي بعض العناوين مئات آلاف المستفيدين. وهذا طبعا هذه أرقام كبيرة وجهود كبيرة ومهمة. أنا هنا في هذا المعرض الذي هو واحد من إنجازات هذه المؤسسة وعطاءات هذه المؤسسة، أود أن أتوجه أولا إلى كل القيمين على هذا المعرض من إخوة وأخوات، إلى كل الذين ساهموا في إنجاح هذه التجربة من جديد، أتوجه إليهم بالشكر الجزيل. أتوجه أيضا إلى العائلات الكريمة التي شرفتنا في هذا المعرض وجاءت بإنتاجها الزراعي والغذائي والصناعي والحرفي لتعرضه هنا، ونحن الإخوة والأخوات جميعا سيكونون في خدمة هذه العائلات الكريمة والشريفة والتي تسعى إلى رزق الحلال بعرق الجبين وبكد يدها، وهذا ما يحبه الله سبحانه وتعالى. أرجو أن يكون هذا المعرض لهذا العام إن شاء الله برغم من الظروف المالية الصعبة أن تكون حصيلته وفيرة على العائلات الكريمة التي تعبت خلال الأشهر الماضية حتى أمنت هذا الإنتاج، وأن يمكن الإخوة والأخوات في جهاد البناء من تكرار هذا المعرض السنوي المركزي، مع تأكيدي على أهمية المعارض المناطقية، ومع تأكيدي على ما قلت أنني سأشير إليه تفعيل التعاونيات الزراعية في القرى والبلدات، لأنه إن شاء الله من خلال صلاة السجاد اللي عندنا نية نتوسع فيها أكثر حتى في مناطق جديدة وفي مدن جديدة وفي بلدات جديدة، سيتوفر من خلال هذه الصلاة أسواق مفتوحة لهذا الإنتاج الذي نعطيه أولوية. وأنا حاكي مع الإخوان المشرفين على صلاة السجاد أنه يجب أن يكون أولويتنا أن نذهب إلى العائلات حتى لو بدنا نساعدهم، حتى لو بدنا نتقدم لهم قرض، طبعا هذا شغل جهاد البناء والتعاونيات والمناطق والقرض الحسن، لحتى ينتجوا، وصلاة السجاد تكون تضع جزء من مسؤوليتها تسويق إنتاج العائلات حتى يصير كل العائلات عنا بقرائنا وبلداتنا وأحيائنا منتجة إن شاء الله، بيكون هذا جزء من المساهمة الممكنة في مواجهة الظروف الصعبة. أنا أدعو في ختام الكلمة معالي وزير العمل الأخ أستاذ مصطفى بيرام للنيابة عني، في لأنه يبدو في شريط مشاهد بكم تصوه، يلا وزير العمل بيشتغل له شوي، طبعا شغله كتير ما شاء الله وبيقصه. مباركين موفقين، الله يعطيكم العافية جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى اللقاء يوم السبت.
مستمعين الأفاضل، استمعتم إلى كلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، وقال سماحته: نتقدم بالتعزي لقائد الثورة الإسلامية والحكومة والشعب الإيراني وعائلات الشهداء في المجزرة التي حدثت في مدينة شيراز بإيران. وأضاف أن الإدارات الأمريكية المتعاقبة هي التي تحرك داعش والجماعات التكفيرية، وهي التي أمنت انتقال قادة وأفراد هذه الجماعات إلى أفغانستان. وأكد السيد نصر الله أن وظيفة تنظيم داعش الإرهابي اليوم في خدمة الإدارة الأمريكية هي في أفغانستان لاستهداف الشعب الأفغاني وإيران ودول الجوار. وتابع سماحته أن من يدير الشغب في إيران هو نفسه من يرسل القتلى إلى شيراز وزاهدان، والتي يديرها الشيطان الأكبر لاستهداف إيران. وقال: كل التدابير والإجراءات الاستثنائية والخاصة التي أقدمت عليها المقاومة قد انتهت، والمهمة أنجزت في الجانب المتعلق بها في ملف الحدود، في ملف ترسيم الحدود، ثم توجه للمقاومين الذين وصلوا الليل بالنهار في الفترة الماضية بالشكر الجزيل، وقال: المهمة أنجزت. وصرح السيد نصر الله أن ما حصل في ملف ترسيم هو انتصار كبير وكبير جدا للبنان الدولة والشعب والمقاومة، وما تم توقيعه اليوم رسالة عن وجود اتفاق على تعيين الحدود وليس معاهدة دولية، وأكد أن العدو الإسرائيلي اعترف أنه لم يحصل على أي ضمانات أمنية في ملف ترسيم الحدود البحرية، في المقابل أن لبنان أنجز خطوة مهمة ستضعه أمام مرحلة جديدة في تاريخه. وقال السيد نصر الله: المسؤولون اللبنانيون حرصوا على ألا يقدموا على أي عمل ولو بالشكل يمكن أن يعطي شبهة تطبيع، ومن يتهم الدولة اللبنانية بالتطبيع بسبب اتفاق الترسيم هو اتهام لا أساس له حتى بالشكل وكل المفاوضات التي جرت غير مباشرة. أما الآن أدعوكم لمتابعة باقي البرامج.
السنن الإلهية في التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم ومرحبا مع حلقة أخرى من حلقات برنامجكم الاجتماعي السنن الإلهية في التاريخ. أيها الأحبة، ذكرنا أن للأمم أجلها كما أن للفرد أجله، وهناك نواميس تحدد لكل أمة هذا الأجل. والقرآن الكريم فيه عطاء واضح لفكرة أن التاريخ له سنن تتحكم به وراء السنن الشخصية التي تتحكم في الأفراد بهوياتهم الشخصية. نعم أيها الإخوة، اقرأوا معي بسم الله الرحمن الرحيم: وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم، ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. واقرأوا معي أيضا: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. ظاهرة الآية الكريمة أن الأجل الذي يترقب أن يكون قريبا أو يهدد هؤلاء بأن يكون قريبا هو الأجل الجماعي لا الأجل الفردي، لأن قوما بمجموعهم لا يموتون عادة في وقت واحد، وإنما الجماعة بوجودها المعنوي الكلي هي التي يمكن أن يكون قد اقترب أجلها. فالأجل الجماعي أيها الأعزاء هنا يعبر عن حالة قائمة بالجماعة لا عن حالة قائمة بهذا الفرد أو بذاك، لأن الناس عادة تختلف آجالهم حينما ننظر إليهم بالمنظار الفردي، لكن حينما ننظر إليهم بالمنظار الاجتماعي بوصفهم مجموعة واحدة متفاعلة في ظلمها وعدلها، في سرائها وضرائها، حينئذ يكون لها أجل واحد. فهذا الأجل الجماعي المشار إليه إنما هو أجل الأمة، وبهذا تلتقي هاتان الآيتان مع الآيات السابقة. بسم الله الرحمن الرحيم: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. وقال تعالى: وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. في هاتين الآيتين الكريمتين المتقدمتين تحدث القرآن الكريم عن أنه لو كان الله يريد أن يؤاخذ الناس بظلمهم وبما كسبوا لما ترك على ساحة الناس من دابة، يعني لأهلك الناس جميعا. وقد وقعت مشكلة في كيفية تصوير هذا المفهوم القرآني، حيث أن الناس ليسوا كلهم ظالمين عادة، فيهم الأنبياء وفيهم الأئمة والأوصياء. هل يشمل الهلاك الأنبياء والأئمة العدول من المؤمنين؟ حتى أن بعض الناس استغل هاتين الآيتين لإنكار عصمة الأنبياء عليهم السلام. فما هي الحقيقة إذن؟ الحقيقة يا أخي أن هاتين الآيتين تتحدثان عن عقاب دنيوي لا عن عقاب أخروي. تتحدث الآيتان عن النتيجة الطبيعية لما تكسبه أمة عن طريق الظلم والطغيان. هذه النتيجة الطبيعية لا تختص حينئذ بخصوص الظالمين من أبناء المجتمع، بل تعم أبناء المجتمع على اختلاف هوياتهم وعلى اختلاف أنحاء سلوكهم. أيها الإخوة، حينما وقع التيه على بني إسرائيل نتيجة ما كسب هذا الشعب بظلمه وطغيانه وتمرده، هذا التيه لم يختص الظالمين من بني إسرائيل، وإنما شمل موسى عليه السلام، شمل أطهر الناس وأزكى الناس وأشجع الناس في مواجهة الظلم والطواغيت. شمل موسى عليه السلام لأنه جزء من تلك الأمة، وقد حل الهلاك بتلك الأمة. وهذا الهلاك أن يتيه 40 سنة نتيجة ظلمهم، وبهذا شمل التيه موسى عليه السلام. حينما حل البلاء والعذاب بالمسلمين نتيجة انحرافهم، فأصبح يزيد بن معاوية خليفة عليهم يتحكم في دمائهم وأموالهم وأعراضهم وعقائدهم. حينما حل هذا البلاء لم يختص بالظالمين من المجتمع الإسلامي، وقتئذ شمل الحسين عليه السلام أطهر الناس وأزكاهم وأطيبهم وأعدلهم. شمل الإمام المعصوم عليه السلام وقتل تلك القتلة الفظيعة، هو وأصحابه وأهل بيته، وقد نهض لمواجهة الطغيان والبلاء. مستمعين الكرام، هذا كله هو منطق سنة التاريخ يا أخي. والعذاب حينما يأتي في الدنيا على مجتمع فهو وفق سنن التاريخ، لا يختص بالظالمين من أبناء ذلك المجتمع. ولهذا قال القرآن الكريم في آية أخرى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. بينما يقول في موضع آخر: ولا تزر وازرة وزر أخرى. فالعقاب الأخروي دائما ينصب على العامل مباشرة، وأما العقاب الدنيوي فيكون أوسع من ذلك. إذن هاتان الآيتان الكريمتان تتحدثان عن سنن التاريخ لا عن العقاب بالمعنى الأخروي. والعذاب بمعنى مقاييس يوم القيامة، بل عن سنن التاريخ وما يمكن أن يحصل نتيجة كسب الأمة ونتيجة سعي الأمة وجهدها. مستمعين الكرام، يبدو أن الوقت لا يسمح بإكمال موضوعنا الشيق هذا. من هنا جاز لنا أن ندعو الأخوة المستمعين والأخوات المستمعات إلى انتظارنا في الحلقة القادمة لنقدم لهم تكملة هذا الموضوع. فإلى ذلك الوقت نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نساء في الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي الأفاضل، أهلا بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطابت أوقاتكم بألف خير إن شاء الله. نحييكم أحبتي بتحية الإسلام، ونتمنى أن تقضوا وقتا طيبا مع حلقة جديدة من هذا البرنامج الأسبوعي نساء في الإسلام، والذي يأتيكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الآن أعزتي نستمع وإياكم إلى الباحثة الإسلامية جنان الواسطي. محور حلقة اليوم هو سكينة بنت الحسين عليهما السلام والانقطاع إلى الله عز وجل. تابعونا مشكورين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. إن حالة الانقطاع إلى الله تبارك وتعالى والاستغراق في ذكر الله هي حالة تنم عن شخصية الإنسان ومعرفته بالله تبارك وتعالى، معرفته بمبدئه، بمعاده، بطريقه الذي لا بد أن يسلكه، باعتبار أنه الإنسان الله تبارك وتعالى خلقه من أجل أن يسير طريق الكمال، ومن أجل أن يصل إلى الهدف المنشود. فهذا الإنسان عندما يعرف، كما قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، رحم الله امرئ عرف من أين وإلى أين وفي أين، هذا الإنسان لا يجد إلا أن ينقطع إلى الله تبارك وتعالى. ولكن هذا الانقطاع لا يفسر تفسيرا خاطئا، لأن الانقطاع ليس أنه الإنسان يترك معترك الحياة الاجتماعية ويعيش في حالة انفرادية وفي حالة من العزلة والاعتزال، يترك مهامه ويترك مسؤولياته. لا، الانقطاع إلى الله تبارك وتعالى أن يعيش الإنسان فكرا وروحا وقلبا وسلوكا في إطار دعوة الله تبارك وتعالى وأوامر الله تبارك وتعالى ونواهيه. هذا الإنسان يعيش بعيدا عن اللغو، بعيدا عن التشويش، بعيدا عن كل ما يبعد الإنسان عن ساحة الطاعة المطلقة لله تبارك وتعالى. ولهذا كانت هكذا حالة السيدة سكينة بنت الإمام الحسين عليه السلام. فبشهادة أبيها الحسين عليه السلام عندما يشهد بحقها ويقول: لقد غلب على ابنتي سكينة حال الاستغراق مع الله تبارك وتعالى. هذه شهادة من الإمام المعصوم في حق هذه البنت، في حق هذه الشابة اللي كان عمرها في ذلك الوقت عندما خرجوا إلى كربلاء ما يقارب 13 عاما، وهي فتاة في ريعان الشباب وفي ريعان الصبا، وكانت على درجة من الجمال وعلى درجة من التقوى وعلى درجة من العفة وعلى درجة من البلاغة والفصاحة، ما شهدت به الكتب وما شهدت به السير والمعاجم. ولهذا رضوان الله عليها أيضا في نفس الوقت، لأنه الإنسان عندما تكون عنده نعمة يحسد على هذه النعمة، ولسان الحسود ينطوي بالحسد على هذا الإنسان اللي الله تبارك وتعالى تفضل عليه بالنعم. ولهذا نرى أنه السيدة سكينة رضوان الله عليها هناك الكثير من الحديث حوله، في أنه ومن التهم ومن الأراجيف في حق هذه السيدة الطاهرة العفيفة في أنه كانت مثلا كانت تحب الغناء وكانت تعقد هناك مكانا يلتقي فيه الشعراء ويلتقي فيه أهل الغناء، أو أنه كانت هي مغرمة بحب عمر بن أبي الربيعة، وغيرها من القضايا اللي حقيقة لا يصدقها أي عاقل، لأنهم هؤلاء أهل بيت أثب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فمثلا احنا نرى من هذه التهم ما موجود في كتاب أبي الفرج الإصفهاني في كتاب الأغاني، في أنه السيدة سكينة كانت مغرمة بعمر بن أبي الربيعة مثل ما كانوا مغرمين بكل نساء قريش وأكثر نساء المدينة، باعتبار أنه هذا شخصية كان شاعرا وكان صاحب غناء وهكذا، ويصورون وكأنما السيدة سكينة كانت على هذا المستوى. وما يكذب ذلك أصلا هو التاريخ نفسه، باعتبار أنه السيدة سكينة عندما بلغت إلى مستوى الصبا وريعان الشباب كانت في عمر 13 سنة، هذا في مسألة يعني طبيعية، وذلك اقترن مع خروج الإمام الحسين عليه السلام إلى كربلاء. فإذا هي في قمة شبابها خرجوا إلى الصراع مع الباطل، وهذا كلفهم الكثير، فقد أبيها، فقد عمومتها، فقد أخوتها، أيضا أسرها. وعندما رجعوا إلى المدينة مثلا بعد فترة، في رجعوا مثلا في سنة 61 للهجرة، عندما رجعوا إلى المدينة كانت المدينة مأتم عام لسيد الشهداء عليه السلام، كانت المدينة عجب المآتم، وهي أمها الرباب ابنة امرؤ القيس اللي زوجة الإمام الحسين أم السيدة سكينة كانت حزينة، ويذكر أصحاب السير والمعاجم أنه حزنها على الحسين كان حزنا عجيبا، بحيث هي سنة كانت حزينة أشد الحزن على الحسين، وبعد السنة فارقت الحياة الرباب ابنة امرؤ القيس. فأقول هكذا إنسانة اللي هي قد يعني ضحت بأبوها وبأخوتها، ووالدتها أيضا توفت، وعمتها زينب توفت في فترة قريبة، وعمتها أم كلثوم، وإذا هي تشتغل باللهو وبالغناء، إنسانة عادية ما تقبل هذه، تقبل على هذه الأمور، كيف بها هي ابنة سيد الشهداء؟ إذن هذه كلها أراجيف وهذه كلها أباطيل يكذبها التاريخ نفسه، لأنه نفس التاريخ يذكر أنه هذا عمر ابن أبي الربيعة تاب إلى الله تبارك وتعالى توبته المعروفة في سنة 62 للهجرة. يعني كل ما يذكر عن السيدة سكينة خلال سنتين، وهذه السنتين هي سنين مآسي وسنين مصاب وألم لها، فإنه هذه الأراجيف تدل على حسد الحاسدين وعلى تهم المتهمين لهذه السيدة الكريمة والعفيفة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لمعرفة الحق ولنصرة الحق وللوقوف من أجل إعطاء الحقيقة ذلك الوجه الناصع، والحمد لله رب العالمين.
أعزائنا الأفاضل، كنتم مع برنامج نساء في الإسلام، قدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لكم، إلى اللقاء.
رفيقة العمر بالعسر واليسر وسكينة الروح في عاصف الدهر، رفيقة العمر بالعسر واليسر وسكينة الروح في عاصف
السادسة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.